الله اغفر لي وله كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الأرشاء لا يتعين من جنس الثمن، بل أنه إنما يدفع مما هو متمحض في الماليات عن النقدين، فهما الأصل في المعاوضات في المضمونات، إلا أن يتراضى على غيرهما كما تقدم. ولكنه هناك عبارة للعلامة في كتابي القواعد والتحرير استظهر منها المحقق الثاني عدم تعين الأرش من النقدين، وذلك لأنه العلامة وكذا الشهيد الأول في الدروس حكما في باب بيع الصرف أنه لو حصلت المعاملة بين المتخالفين عن الذهب والفضة فوجد في أحدهما عيب، وفرضنا أنه حصل القبض حتى يصح بيع الصرف، وبعد التفرق وجد أحدهما أن هناك عيب، فذكر العلامة والشهيد أنه يجوز أخذ الأرش حينئذ، ولكن إنما يجوز من غير النقدين، ولا يصح أخذ الأرش من النقدين. فاستظهر فاستشكل المحقق الكركي على ما أفاده العلمين الشهيد والعلامة بأنه الحقوق المالية كالأمس كالزكاة كالكفارات بحسب القاعدة كالفدية كمثلا ضمان القيميات، هذه الحقوق المالية إنما يثبت بها كما ذكرنا بالأمس النقدين، فيجب أن يدفع مثلا ضمان القيميات بالنقدين، فكيف بالحق الذي هو ثابت باعتبار نقصان في النقدين كما في الصرف فهو أولى؟ فإذا كان غير النقدين يضمن بالنقدين فمن باب أولى أن يكون ما هو نقص في أحد النقدين يضمن بالنقدين. فاستشكل المحقق الكركي على ما أفاد عليكم السلام العلامة والشهيد، فهذه التعليق منه يظهر منها أنه استظهر أنهم يرون أن الأرش إنما يثبت بغير النقدين، لا أقل يجوز دفعه من غير النقدين. هذا ما ذكره المحقق بلي الثاني استظهارا من عبارة القواعد، نقرأها ثم نكمل البحث. واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعين الأرش منهما يعني من النقدين، حيث حكم كما في شين أولى لأن العلامة والشهيد، حيث حكم في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين ذهب وفضة، وإنما فرض كذلك حتى لا يلزم بنظره الربا إذا كانوا ذهبين أو كانوا فضتين، فإن الأرش عند العلامة جزء من الثمن، فحينئذ سيكون هناك ربا. إذن إنما فرض متخالفين حتى لا يلزم الربا، كما لو كان كلاهما ذهبين فإنه لو كان ذهب معيب وذهب صحيح ثم تبين أحدهما معيب وفرضنا أنه أخذ الأرش، فإنه يلزم الزيادة في أحدهما بنظره بنظر العلامة، وهذا ربا بغض النظر صحيح أو صحيح بس بنظره، لأنه يرى الأرش جزء من الثمن. قال أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق. لماذا قال بعد التفرق ولم يقل قبل التفرق؟ إذا كان قبل التفرق من جهة أخرى ما في إشكال، يجوز، لأنه هذا الأرش صرف والصرف صار قبضه في المجلس. أما إذا تفرقا وفرض أن هذا الفرق من مضمن الذهب والفضة والمفروض أنه جزء من الثمن، فصارت معاملة صرفية بعد التفرق فتبطل. إذن النكتة في فرض أنه إنما كان بعد التفرق، لأنه إذا فرض أنه بل قبل التفرق من جهة إشكال حصول المعاملة الصرفية قبضها في المجلس من الجهة لن يضر، إنما المشكلة ستكون بعد التفرق، فإنها تكون معاملة صرفية بعد التفرق ولم يقبض. جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز من النقدين، فاستشكل ذلك من استشكال المحقق الثاني بأن الحقوق المالية كضمان القيميات إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقص في أحدهما كما في الصار، أي نقص في نفس النقدين، فهو أو لا. المصنف، هذا هو المطلب الأول في المقام. المطلب الثاني، المصنف قال بأن ما أشكل به المحقق الكركي غير تام، وذلك لأن هناك فرق بين ما هو مضمون بالنقدين من الأموال التي تثبت في الذمة وبين الأرش الذي هو غرامة مالية لا تثبت في الذمة، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. ففي باب الضمان مثلا للقيميات، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وكان مثلا المتلف قيمي فإنه يثبت في الذمة ويتعين بني شيء في الذمة. عليكم السلام. وحيث إن الذي يتعين في الذمة من قبيل القيميات فيضمن بما هو متمحض في المالية، فصار النقدين عبارة عن الأصل في ضمان ما هو مستقر في الذمم، لأن ما يستقر في الذمة هو لا بشرط، ملتفتين، مو بشرط خصوصية، لأنه مو مثل قيميات، لو مثلي ضمن بالمثل، أما قيمي فما في خصوصية، وما هو مطابق للمضمون وهو لا بشرط أو بشرط أدق بشرط لا، يعني بشرط عدم الخصوصيات، هو ما كان متمحضا في النقد. ولهذا لو دفع غير النقد لكان هذا الغير فيه خصوصيات، فصار بشرط شيء وذاك بشرط عدم الخصوصيات لأنه متمحض في الماليات، فلا يكون المدفوع عبارة عن مطابق لما في الذمة. نعم لو تراضيا عليه فيكون بدل وعوض عما في الذمة، يعني لأن ما في الذمة هو بشرط لا، يعني بشرط عدم الخصوصية، ما كان متمحرا في المالية دون وجود أي خصوصية. فما يدفع من غير النقدين فيما يستقر في الذمة إنما هو بدل عما استقر في الذمة، فلا يكون هذا هو الضمان، بل يكون بدل عن الضمان. وأما الغرام الأرشية فليست هي من قبيل الديون وما شاكل ذلك التي تستقر في الذمة، فهي ليس مالا في الذمة، ولأجل ذلك غاية ما ثبت بالأدلة أنه هذا العرش غرامة مالية، فيجوز لمن ثبت له العرش المشتري المطالبة، فحينئذ نقول تارة يطالب المشتري الأرشاء من غير النقدين ويرضى البائع بذلك، فحينئذ ما يختاره المشتري وما يدفعه البائع نفس الأرش لا بدلا عن شيء استقر في الذمة، فإنه حيث إنه لم يستقر شيء في الذمة وإنما غرامة وتراضيا على أن تكون الغرامة بشرط شنو؟ بشرط شيء، فيكون هذا المدفوع هو عين الغرامة لا بدلا عن الغرامة التي استقرت في الذمة.
بل مثل كفارة، مثل كفارة هذا ما يثبت في وصية، ما يثبت في كذا، إذا مات لا يخرج من التركة، واضح؟ لأن هذه أحكام تكليفية محضة. نعم.
لا عوضا عن الغرامة،
بل مثل الزكاة الفطرة على رأي المشهور.
نعم، هل يجب على البائع أن يستجيب لما يريده المشتري من كونه مثلا من غير النقدين؟ نقول لا يجب عليه ذلك لما ذكرنا، إذ لا دليل على تعين الخصوصية في هذه الغرامة، فلو حصل النزاع بينهما ولم يتراضيا على الغرامة كونها ذات خصوصية فيرجع إلى ما هو عند المرتكز العقلاء في مثل هذه الموارد، وما هو عند المرتكز ما هو النقدين، فيكون النقدين هما الغرامة. إذا بتتم مطلب، إذا هناك فرق بين ما هو ثابت في الذمم كموارد ضمان القيميات وبين الغرامة الشرعية المستفادة من الأدلة، ففي باب ما كان ثابتا في الذمة إذا تراضيا على ما فيه الخصوصية أي غير النقدين من العروض يكون هذا بدلا عما اشتغلت به العهدة، وأما في باب الغرامة الأرشية فإنه لا يوجد شيء اشتغلت به الذمة، فإن تراضيا على أن يكون مع الخصوصية صار هذا هو الغرامة، هذا هو الأرش، إن لم يتراضيا تنازعا يرجع إلى المرتكز العقلاء في هذا، والأصل هو النقدين، فيكون النقدين به الغرامة. فحينئذ لا يصح لك أن تشكل أيها المحقق بأنه كيف؟ بل أنه في باب الحقوق المالية يرجع إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقص في أحدهما؟ إذ قياس الغرامة الأرشية على الحقوق المالية التي تثبت في الذمة صار قياسا مع شنو؟ قياسا مع الفارق، مع الفرق، قياسا مع الفارق فارغ. ولعل هذا هو منظور المحقق الكركي. قال: ويمكن رفع هذا الاستشكال، ويمكن رفع هذا الاستشكال بأن المضمون بالنقدين، المضمون في باب الضمان كالضمان القيميات، هي الأموال المتعينة المستقرة، مستقرة في الذم، في الذمة. والثابت هنا في باب العرش ليس مالا في الذمة، بل هو حق، هذا من قبيل الحق، من قبيل الحكم التكليفي، غرامة مالية، ليس هناك شيء في الذمة. وإلا هذا يرجع بحث أمس، وإلا لو كان هذا الأرش شيء بلي في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق. على رأي الشهيد والعلامة، كتكلم الشيخ، على رأي الشهيد والعلامة كما نبهنا أن هذا بيع صرف، وبيع الصرف لا يصح إلا بالقبض في المجلس. وإذا فرضنا أن الأرش جزء من الثمن بحسب نظر العلامة والشهيد، فلو كان هذا شيء في الذمة وهو ثمن مثلا ولم يؤخذ في المجلس، يبطل بيع الصرف لحاضه. وهذا منبه على أنه ما يرى غرامة شرعية، لا أنه جزء مستقر من الثمن في العرض في العديين. وإلا بطل البيع فيما على أتكلم على رأي الشهيد والعلامة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح، اللي هو أيه اللي قابله؟ وصف الصحة، لأن الأرش سيكون مقابل وصف الصحة لعدم وصول عوضه وهو الأرش قبل التفرق، لم يدفع الأرش قبل التفرق، وإنما هو حق لو أعمله جاز له المطالب، أما الدين يثبت. أعمل لو ما أعمله، ولهذا إذا توفى يجب إخراجه من التركة ديون بعد، هذا لا، هذا حق، هذا بثبت الغرامة الشرعية، إنما يثبت عند المطالبة. فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر، فالمختار، المختار المشتري نفس الأرش، واضح؟ فالمختار، المختار المشتري وما دفعه البائع نفس الأرش، لا عوض عنه، يعني هذه غرامة، ما في شيء استقر حتى يقال ذاك استقر متمحض في المالية وهذا مو متمحض في المالية، فكيف يكون هذا فيقال بدله؟ نعم، للآخر له البائع الامتناع منه، يعني من غير النقدين، لعدم تعينه عليه، لا دليل على أن يتعين أن يدفع الغرامة من غير النقدين. كما أن لذي الخيار، بل لصاحب الخيار، مطالبة النقدين في غير هذا المقام، في غير بيع الصرف، لو ثبت له خيار، لو ثبت له خيار في غير باب بيع الصرف، فإنه لصاحب الخيار مطالب النقدين، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ. البائع واضح إذا طالب النقدين ليس له الامتناع. شيخنا لا دخلنا في أبحاث أخرى، وبالجملة أرجع وبالجملة، فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقد كما قلنا يتوقف على رضا، يعني رضا ذي الخيار، صاحب الخيار، ويكون هو نفس الأرش. وبخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين أرشياء، واضح، لأنه ما يتعين إلا برضا صاحبه. فإنه إذا اختير غيرهما لا بد من التراضي، فلا يتعين للأرشياء إلا بعد التراضي. أما النقدين فإنه متى ما اختاره لزم على الآخر أن يدفع. هذا ما ذكره المحقق وعلق عليه العلامة، والظاهر أن كلامه كلام العلمين الشهيد والعلامة أجنبي عن هذا البحث، ولا علاقة له بمسألة أن الأرش يتعين من الثمن أو لا، بل منظورهما بأنه في بيع الصاف هناك مشكلة، وهو أنه نحن نبني على مبنيين: أولا الأرش جزء من الثمن يدفع بإزاء شنو شيخنا وصف الصحة، هذا شيء. الأمر الثاني يشترط في بيع الصرف القبض في المجلس، وحينئذ نقول إذا فرضنا بأنه حصلت معاوضة بين الذهب والفضة، فتارة نفترض أنه تبين العيب قبل التفرق، تارة تبين العيب بعد التفرق. فإن تبين العيب قبل التفرق فيمكن أن يدفع الأرش حينئذ من النقدين، لأنه قد دفع شيء من الأرش بإزاء وصف الصحة ولم يسلم له، فيمكنه ما دام هو في المجلس يتحقق المعاملة بلحاظ شنو؟ بلحاظ بيع الصرف. وأما لو حصل التفرق وحينئذ أراد أن يطالب، فبماذا يطالب؟ لأن هذا جزء من الثمن، هل يطالب بجنس الثمن؟ وإذا طالب بجنس الثمن فإنه سيلزم من ذلك الوقوع في المحذور، وهو أنه بيع صرفين قبض قبل المجلس، واضح، بعد المجلس، بعد المجلس، ولا يصح به البيع. أما لو طالب من غير الثمن، أي طالب من غير النقدين، فحينئذ حصلت المعاوضة بين وصف الصحة وبين ذاك العوض الذي هو من غير النقدين، وهذا جائز. ولهذا في عبارته ماذا يقول؟ لم يجوز من النقدين، عبارته أنه لا، أنه يتعين من غير النقدين، وأنه كذا. إذ النزاع بين الأعلام، التفتوا المطلب، النزاع بين الأعلام، إما أن الأرش يتعين في النقد مخير، إما أن يتعين من النقد أو مخير، واضح؟ إما أن يتعين في النقدين، إما أن يتعين من غير النقدين، إما أنه مخير، وكان التعين ما موجود في النمو الفرض، مع أن عبارة العلامة هنا قد جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجوز من النقدين، أصلا ما يجوز من النقدين، مع أنه لو كان ناظر إلى مسألتنا العامة لا أحد يدعي عدم الجواز من النقدين، إذا ناظر إلى بحث آخر. ولهذا ذكر الآخون في حاشيته على الكتاب قال: لا يخفى، تفتي المطلوب يعرفون إن شاء الله، لا يخفى أن العلامة أعلى الله مقامه لا يكون بصدد بيان تعين النقدين للأرش وعدم تعينهما، بل إنما هو بصدد بيان مطلب آخر، وهو أن الأرش في معاملة النقدين بعد التفرق لا يجوز أن يكون منهم، هذا مطلب مالك، أن أعيد العبارة، وهو أن الأرش في معاملة النقدين بلي بعد التفرق لا يجوز أن يكون منهما. ليش؟ وإلا لو كان منهما لزم بطلان معاملة الصرف بالإضافة إليه. ليش؟ لأجل التفرق قبل القابض. فإنه من تتمة الثمن أو المثمن بحسب نظر العلامة، فإنه من تتمة الثمن إذا كان الثمن معيب أو المثمن، بخلاف ما إذا كان من غيرهما فإن البيع بالنسبة إليه ليس بصرف. واضح؟ فكأنه تعاوض معاوضتين، معاوضة بلحاظ الأجزاء الخارجية ومعاوضة بلحاظ الأجزاء المعنوية. فإن البيع بالنسبة إليه ليس بصرف، فلا يكون التصرف قبل قبضه بظاهر، فلا مجال لما وجه عليه المحقق من الإشكال، من هو محقق الكركي، ولا حاجة في دفعه إلى ما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره كذا وكذا، وإن كان مما يحتاج تتميما لما أفاده العلامة إلى آخر العبارة. إذا مضمون المطلب شيء آخر، وليس ظاهر عبارة ماذا العلامة أن ابنهما العام أنه يتعين أن يكون الأرش من جنس شنو؟ من جنس ماذا؟ عدم تعينه من النقد، من النقدين، ناظر إلى بحث آخر.
شيخنا عفوا، بس سؤال آخر، الآن المصنف لما قرر المطلب أول البحث اختار أنه يتعين أن يكون الأرش من النقدين.
نعم. بلي التفت الآن نعلق كمل. هذا بالنسبة إلى التعليق الأولى. التعليق الثاني ما أشار له اليزدي في حاشيته، حيث وبعضهم أيضا غير اليزدي قالوا بأن ما أفاده المصنف هنا تراجع عما قرره في آخر المطلب السابق. إذ في آخر المطلب السابق أفاد قدس سره أن الظاهر تعين الأرش من النقدين لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضيا على غيرهما من باب الوفاء، ومن باب الأداء، من باب إفراغ ما في الذمة. فيظهر من عبارته هناك أنه الأرش دائما يكون من النقدين ولو دفع غيرهما من باب المراضات فإنه هذا من باب الوفاء، إفراغ ما في الذمة، لا من باب الأداء، يعني لا من باب الأداء، من باب الإفراغ. مما يظهر منه أنه غير النقدين لا يكون هو أرش، بل بدلا عما ثبت بحكم الشارع، أي تكون غرامة ما مالية، فما ثبت بالأدلة غرامة مالية من النقدين، وإنتم الآن تدفعون شيئا من غير النقدين بالتراضي فيكون هذا بدل. أما ما أفاده هنا في التعليق على كلام المحقق الكركي بأنه إذا تراضيا بغير النقدين فما يدفع هو أرش لا عوض عن الأرش، هو نفسه هذا أرش لا عوض عن الأرش، مع أن الظاهر من كلامه أنه بل في البحث السابق أنه هذا أرش هذا عوض عن الأرش من باب إفراغي من باب شنو الوفاء بما في الذمة، أو من باب الوفاء عبر حتى لو ما تعبر في الذمة، بالنتيجة ظاهر الأدلة أن هذه الغرامة غرامة مالية من وين؟ من النقلين، كانت حقا أو كانت في الذمة، ما لنا علاقة الأمن هذه الجهة، بالنتيجة أن ظاهر الأدلة أنها من النقدين، فإن تراضيا على غير النقدين فيكون هذا ليس هو عين الأرش بل عوضا عن الأرش، إلا أنه لعله تراجع عن هذا المطلب، لعله بل هناك مثلا
لو ما عبر من باب لو لم يعبر لو قال إلا أن يتراضى على غيرهما لو لم يقل من باب الوفاء يعني لعله احنا نقدر نوجه العبارة نقول هناك ناظر إلى أنه الأصل الضمان ذلك لا ينافي أنه لو تراضي فما يدفع ولا والأمر سهل سهل
الوفاء مو معناته في شيء مشتغل
به حتى تكليفي لكن لو كان تكليف لو كان ليس من قبيل الحقوق أو ليس من قبيل ما في الذمة ولكن حكم تكليفي بل ثبت على خصوصية خاصة
زين التعبير بالوفاء باب المعاوضة شلون؟
معاوضة بالآخر
لا يقول
المعاوضة إذا كان معاوضة يقول يعني مو في باب في الذمة يقول أنت ثبت حق يعني ولو تكليفي وهو أنك تدفع غرامة مالية فإنه أنا أعاوضك احنا أمس بيننا في ذمة قلنا أعاوضك بكيلو من السكر بإزاء ما في ذمتك إذا قلنا أنه هذا ليس من قبيل ما في الذمة وإنما هي غرامة مالية يلزم عليه دفعها فيقول ثبت لي حق وإن كان هذا الحق مو في الذمة عليك وهو أن تدفع لي كم من الدينار عاوضتك بإزاء هذه الغرامة التي ثبتت عليك لي حيث ثبت لي حق فيها بأنه اعطيني سكر كيلو من السكر لا يشترط في مسألة المعاوضة أن يكون الثمن أو المثمن شيء في الذمة حتى لو كان هذا من قبيل الحق
عاوض على ماذا شيء؟
عاوض على الحق الذي ثبت له
وعلى الحق المفروض
عوض
على نفس
يعني على نفس الأرض بل نفس المال على الغرامة المالية الآن أنت أنا أطالبك بغرامة مالية بل أطالبك بكيلو من السكر بإيداء الأرش هذا الأرش الذي ثبت ووجب عليك أن تدفعه لي عبارة عن مبلغ من المال واضح حكم تكليفي أو وضع إلى ما يأثر أنا أعاوضك بإيداء هذا المبلغ الذي يجب عليك تدفعه لي مو في مبلغ يجب دفعه لي أنا أعاوضك بإزاء المبلغ الذي يجب دفعه لي لتصور ذلك وإن كان ظاهر العبارة يعني ظاهر لعله أقرب أنه يكون من باب ما في الذمة على أي حال هنا صرح الشيخ أن الثابت هنا ليس شيئا في الذمة بل لعله تراجع هذا هو المطلب الثاني إذن المطلب الثالث وهو أنه هل يتصور أن يكون الأرش هل يتصور أن يكون الأرش مستغرقا بحيث إن الأرش يكون تمام الثمن أو لا هل يعقل أن يكون الأرش الذي يدفعه البائع للمشتري مثلا هو تمام الثمن أو لا هذا هو محل البحث الجديد يقول المصنف تبين من عرض ضابط الأرش ومعنى الأرش أنه عبارة عن جزء من الثمن الأرش جزء من الثمن وطريقة حسابه كما شرحنا عبارة عن نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح هذا الكسر الذي يؤخذ وهو عبارة عن التفاوت بين الصحيح والمعيب قسمة الصحيح هذا كسر هذا الكسر ربع عشر نص ثلاثة أرباع هذا الكسر من الثمن هو الأرش هذا الكسر من الثمن هو الأرش فدائما سيكون عندنا الأرش عبارة عن جزء من الثمن وإنما يعقل التفتوا عشان تكونوا إياني بعضهم ما كان ما ليس معنا كان قلنا في أبحاث سابقة أن الأرش عبارة عن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الصحيح هذا النسبة نأخذها من وين؟ من الثمن المسمى طب متى نفترض أن الأرشاء يساوي نفس الثمن؟ إذا فرضنا أن التفاوت هو نفس الصحيح رياضيات واضح، متى نفترض أن الأرشاء سيساوي الثمن؟ إذا كان التفاوت بين الصحيح والمعيب هو نفس قيمة الصحيح، حتى يصرف على هذا يروحون يصير الثمن. إذا متى يصير الأرش؟ الأرش يساوي الثمن إذا فرض أن التفاوت هو نفس قيمة شنو؟ الصحيح. يعني إذا هي يساوي يروحون لبعض صحيح فيصير ثمن. متى يصير التفاوت نفس الثمن؟ التفاوت ما هو عبارة عن تفاوت؟ الصحيح ناقص المعيب. متى هذا نفس يساوي الصحيح؟ يعني متى يقال أن التفاوت هو نفس الصحيح؟ يعني الصحيح ناقص المعيب، متى يساوي الصحيح؟ إذا كان المعيب صفر. شنو يعني المعيب صفر؟ ما له قيمة. معنى أن المعيب صفر يعني المعيب لا قيمة له، فيقال حينئذ مثلا لو فرضنا أن الصحيح 10 دينار، المعيب صفر، فحينئذ يقال الأرش عبارة عن الصحيح ناقص المعيب على الصحيح في الثمن. صحيح؟ إذا يساوي الصحيح كم؟ الصحيح 10، المعيب صفر على الصحيح في الثمن. 10 ناقص صفر 10، 10 10 يروح. إذا الأرش كم يساوي؟ الثمن كم؟ الثمن قط 15 دينار، فتصير 15 دينار. إذا لازم تفترض المعيب كم صفر؟ يقول الشيخ العظام إذا افترض أن المعيب صفر ما له قيمة فالمعاملة باطلة. يعني حصلت وقعت معاملة على عين لا قيمة لها يعني صفر. إذا هذه العين لا مالية لها. إذا العين لا مالية. إذا كانت العين لا مالية لها بطلا شنو؟ بطل البيع، البيع باطل. إذا ما يمكن أن تفترض بأن المعيب قيمة صفر، لا أقل قيمة واحد نص. يمكن هم يقول لي ما لي هم كمان ما أدري واحد. إذا قيمته دينار مثلا، إذا لابد أن يفرض أن هناك قيمة للمعيب، ومتى ما فرض قيمة للمعيب صار الصحيح ناقص المعيب عبارة عن كسر، وحينئذ لابد أن يكون جزءا من الثمن. إذا لا يمكن أن نفترض بأن العيب يوجب صيرورة العين لا مالية لها ساقطة عن القيم عن القيمة. قال لا
إذا ما
علمت المالية أقل. بل عرف مقوم خبرة عن خبرة سيارة
في حين المالية الأقل التي يقال
أنها متمولة. بل عرف متى يقال أن له مالية بحيث يتنافس عليه العقل؟ نعم مجهول العرف. ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش. ما هو الأرش؟ جزء من الثمن. وكل الثمن عرفنا الأرش بأنه جزء من الثمن، أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، نص الثمن، ربع الثمن، عشر الثمن، فطلع من قيمة فهي دائما قيمة مساوية لبعض الثمن. ولا يعقل أن يكون الأرش مستغرقا للثمن، الأرش يساوي الثمن، لأن المعيب إن لم يكن، يعني متى يكون مساوي؟ إذا كان المعيب صفر، قيمته صفر، يعني ما لا مالية، فإن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه، وإلا إذا لم يبطل بيعه فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسطان. إذا بقي له قسط إذا دائما سيكون كاس، لأن الصحيح أزيد من المعيب. فإذا قسمت على الصحيح قل أخذ من الواحد
هو أقل من الأب الثمن سيكون كسرا. وإلا فلا بد أن يبقى له من الثمن قسطون. ثم حاول المصنف أن يصور ذلك يا شيخنا بما لو فرض حصول العيب قبل القبر أو في زمان الخيار، فالمعاملة وقعت على العين السليمة، فما بطل البيع، البيع صحيح لأن المعاملة وقعت على العين السليمة، ولكن قبل القبر جاءت صاعقة من السماء، واضح، وأوجبت أن يكون هذا العبد مشلولا شللا تاما، أو هذا الحيوان ملقا على الفراش قريب نازل بحيث أن لا مالية ما تشتريه، تفتي مطلب. إذا حصل عيب في العين قبل القبض أو في زمان الخيار، بحيث إنه هذه العين أوجبت سقوط ماليتها لعدم رغبة الناس فيها. وحكى أن نشتري شيء، قالوا نشتري منك أغلى من سعره، لا مو يساوي، يقول يعني في ضرر علينا، ليش دائما ندفع لي أدوية ندفع لي كذا، وهذا ما تسقط قيمته، بس تسقط قيمته وهم تدفع زيادة عليه. فيقول الشيخ العظام هنا يتصور، وحينئذ يمكن أن يفرض أن الأرش يساوي الثمن، ما كان زيادة بعد، واضح، الأرش يساوي الثمن. اللهم إلا أن يقال، إنه الشيخ أنا أبين الشيخ أنا في القرآن، اللهم إلا أن يقال بأنه تلف المبيع قبل قبضه مما لبائعه، وقلنا ألحقنا بالتلف التعيب، فإذا بنينا على أن المراد من هذه القاعدة هو أن كل ما يفرض حصوله قبل القبض أو في زمان الخيار فهو في ضمان البائع، كما لو كان قبل القبض. لو فهمنا من هذه النصوص أن المراد من تلف المعيب تعيب المعيب قبل قبضه من مال بائعه هو أنه كل ما يفرض أنه قبل القبض أو في زمان الخيار بعد العقد فهو في ضمان البائع كما لو كان قبل القبض، والمفروض أنه لو كان هذا قبل العقد، والمفروض أن هذا العيب لو كان قبل العقد وش يصير؟ معاملة باطلة. فكذا لو حصل التعيب قبل القبض أو في زمان الخيار فإنه معنى تلف المبيع من مال بائع في ضمانه، ومعنى فيه أنه يفرض العيب كأنه قبل العقد، وحينئذ تكون المعاملة معاملة باطلة. وأما إذا قلنا ما استفاد هذا من القاعدة، وإنما المراد من هذه القاعدة والضمان أن العين في ضمان البائع، غايته إذا كان الضمان في التطبيق قبل العقد المعاملة باطلة، أما بعد العقد المعاملة صحيحة، غايته أن الخسارة والدرك من كيه؟ من كيه؟ من كيسه، ولا يسأل كل ما يفرض من أحكام بعد ماذا قبل 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 القبض وفي زمان الخيار، نفترض أن هذه أحكام ثابتة لو كانت قبل، هذا يحتاج إلى شمة ثالثة وضربة وسابعة، بل أن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة أن في دركة في ضمان في ضمانه، فإذا يجب عليه أن يدفع الخسارة. إذا يصح تصوير هذا الفرض وهو أن الأرش يساوي تمام الثمن، بشرط أن نفترض أن العيب ليس حين العقد لكي لا يبطل العقد، وإنما العيب متأخر. قال نعم ربما يتصور ذلك، وذلك أن الأرض جميع الثمن فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك ملك وليس بمال، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد. لا يجب الإمام الانفساخ بدعوى أن كل ما يفرض في ضمان البائع قبل القبض فكما يفرض أنه قبل العقد، لأنه المدار على ضمان البائع. بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العين وهو هنا مقدار تمام الثمن. لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل بناء على، نرجع إلى المطلب السابق، مش الظاهر أنه تلف المبيع قبل قبضه من مالي بائع؟ يعني قلنا في البحث السابق أنه يفرض قبيل التلف بآن ما حصل النقوة فصار إن انفساخ، فمرجع هذه القاعدة إلى فرض الانفساخ، أي يفرض قبيل التلف بآن ما حصل نقل وانتقال حتى يقال للمال بائع. قال بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله، احنا قلنا تلف المبيع إشارة إلى قاعدة تلف المبيع قبل قبض المال بائعه، إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره، كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع، والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا يبدل بإزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعد العيب حال كونه مضمونا على البائع، إلا أن يمنع ذلك. نحن لو لعنا الاستدلال هذا مو صحيح، تلف المبيع قبل قبض من مال بائعه يعني الضمان عليه والدرك عليه مو أنه الفاسخ، بل إلا أن يمنع ذلك، يعني الاستدلال بهذا الحديث بهذا المعنى، وأن ضمانه على البائع موجب الحكم بكون دركه عليه يعني خسارة عليه، فهو بمنزلة الحادث قبل العيب في هذا الحكم في الخسارة والضمان، لا مطلقا حتى ينفسخ العقد، يا إن شاء الله لا مطلقا حتى ينفسخ العقد، ويرجع حينئذ عطف على الانفساخ حتى ينفسخ العقد، ويرجع هذا الملك ويرجع العقد على الانفساخ، وبالتالي يرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع. بل لو فرضنا أزيد من هذا، الآن دي فرضية أخرى، لو اشترى عنبا فصار خمرا، بل يقول هذا ما خرج عنه، ثبت حق الإخ الاختصاص. بل لو فرضنا حدوث العين على وجه، لو خرج صار خمر يعني أخرجه عن الملك، فلا دليل أيضا على إلحاقه بالتلف، بل تبقى العين الغير المملوك حقا للمشتري وإن لم يكن ملك له كالخمر المتخذ للتخليل، ويأخذ الثمن أو مقداره من البائع، مقدار الثمن أرشا، لا من باب انفساخ العقد بل من باب الأرش. الثمرة وين تظهر؟ أنه من عين الثمن أو ليس من عين الثمن؟ إذا انفسخ العقد يجب عليه رجع عين الثمن، أما إذا ما انفسخ الأرش إنما يدفع من النقد من النقدين. هذا إلا يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الله يبارك على المطالب شيخنا. ما شيخ حسين شيخ حوالكم؟ انت رجعتوا؟
رجعت
قبل باشر قبل الله الزيارة مشهد بارنا بارنا أبرد.